بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الله تدائم على عبادك اجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم كان الكلام بالنسبة إلى صور اختلاف الرجل والمرأة في الزوجية، ووصل الأمر إلى أنه بحسب الإغرار والإنكار تترتب الآثار. قال قدس الله سره: وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره، يعني الآثار المترتبة على دعوى، إلا إذا طلقها. نعم، في سورة الطلاق يجوز لها التزويج بغيره. إنما الكلام في أنه في مثل هذا الفرق الذي بينهما خلاف في أصل الزوجية كيف يقع الطلاق. يقول الباطن وغيره أنه في مثل هذا الفرق لابد من إيقاع الطلاق بصورة التعليق، وإن كان في الواقع غير تعليق. مثلا يقول: هي طالق إن كانت زوجتي. طبعا المفروض أنه ينكر الزوجية وهي تدعي الزوجية، ولكن لتخلصها ولتخلصه من المشاكل يوقع الطلاق بصورة التعليق، لأنه إذا قال هي طالق إغرار منه بزوجيتها، فلا بد أن يوقع الطلاق بصورة التعليق: إن كانت زوجتي، إن كانت زوجتان. وتقدم الكلام أن المعروف بين الأعلام اعتبار التنجيز في العهد، فلا يصح التعليق في العهد. فكيف هنا يصح التعليق؟ والجواب عن ذلك أن الدليل على اعتبار التنجيز هو الإجماع والسيرة العقلائية، وأن حقيقة العقد تتوقف على التنجيز. وهذه السيرة والإجماع القدر المتيقن منها فيما إذا وقع الطلاق معلقا على شرط، على شيء. وأما إذا كان الطلاق معلقا على شيء هو شرط فيه واقعا، فقد يبرزه إبرازا، هذا لا دليل على بطلان العقد فيه. مثلا يقول: زوجتك که ان كنت بنت فلان، هو يعلم انها بنت فلان، او زوجت نفسي ان كنت مثلا بنت فلان، هي تعلم ذاك ام يعلم. مثل هذه الشروط ومثل هذه القيود التي تذكر في الواقع لا تأثر شيئا، لا تأثر لها في الواقع. خب معلوم ان الطلاق لابد ان يكون بالزوج بغير الزوج. خب ليس الانسان يطلق زوج بغيره. فإذا قال هي طالق إن كانت زوجتي، توقف الطلاق على الزوجية واقعي وليس ظاهرية. ففي الواقع إن كانت زوجتا طلقها، وإن لم تكن زوجتا كما هو يدعي طلاقا باطل سالبة بانتفاع الموضوع. يعني بعبارة أخرى، مثل هذا التعليق لا يضر بالعقد. المراد بالتعليق الذي يضر بالعقد إضافة إلى اعتبار العقد يعلم. مثلا: زوجت که نفسی انجا اخی من السفر، معلقا على مجيء الاخ.
بس انتم تقولون ايضا ان كان اليوم جمعه هم تقولون
لا عادي. ان كان اليوم سبت يعلمون انه سبت ايضا صحيح.
اي ورد انه
لا اذا لا يعلم في صوت الجاه. فحينئذ مثل هذا التعليق الذي بطبيعته لا تؤثر، لا يؤثر شيئا.
وهنا ايضا
التعليق الذي بطبيعته لا يؤثر شيئا، لا سلبا ولا ايجابا.
التعليق الزماني يوم الجمعة ما يأثر
أو إذا فرضنا يعلمان لا يأثر، هذا صحيح.
يعني هو يفرق ما هذا سيدنا بين التعليق على الشرط والتعليق على الوصف، يعني قبيل التعليق على الوصف.
لا، هذا التعليق على الوصف إذا جاء يوم الجمعة، إذا طلعت الشيء.
يعني عادة يفسر فيه عادة
تفسير. لا، تعليق على الوصف مرادهم بالوصف الأمر المحقق، لكن قبل يعلم به.
يعلم
بتحقيقه فيما بعد، مو الآن. مثلا يقول: زوجت نفسي إذا طلعت الشمس من نهار غير. خب معلوم تطلع الشمس، لا إشكال فيه، هذا باطل. أما زوجت نفسي إن كان هذا اليوم سبت بكلام يعلمون سبت، لا، يعني قيد زائد. فما كان من تعليق زائدا لا يؤثر أثرا. إيه، فلذا ان كانت في الواقع زوجتن اطلقا و ان لم تكن زوجتن كما هو يدعي خصوصا يحتاج شده بلا طلاق هي مفصوله كل الكلام ده هو فوجود ان كانت زوجتن ان كانت زوجتي لا يؤثر في صحه الطلاق اطلاقا فيما نحن فيه مضافا الى انه بما ان الاحتياط في مثل هذه المجالات مطلوب و عقلائي لو لم يكن هذا التعليق الاحتياط غير محظور لا يمكن لا يطلقها هي تدعي الزوجيه يطلقها هو ينفر الزوجيه كيف يوقع الطلاق غير هذا التعليق ليس له طريق ولذا ليس من البعيد ان يقال انه يتشكل سيره عقلائيه في مثل هذه الموارد التي يراد فيها الاحتياط ولو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي صحيح كلامه ثم قال طبعا بعد نحن من جهة أن هذه الفروع لا نحتاج إلى أن نذكر متى وردت هذه الفروع في الفقه الشيعي جملة كثيرة من هذه الفروع ذكرها صاحب الجواهر وتبعا للأعلام في مبحث الحاج شبيه هذه الفروع ذكرها صاحب في الطبعة المتعارف من كتاب الجواهر الجزء 18 في صفحة 350 ما ذكرها الحدود هناك تعرض لجملة من هذه الفروض فيما إذا ادعى أحدهما وقوع العقد في الإحرام في كتاب الحاج بالنسبة لأهل الحاج وأنكر الآخر وكذلك الشيء الثاني في المسالك هناك أورده فكان في نيتي اليوم أذكر عبارات الشيء لو لا إطالة فيه لا ترجع له محصة المهمة يعني فيما نحن حتى الشيء الثاني رحمه الله في المسالك له هناك كلام طويلة أسوأ مما جاء هنا في هذا المسألة في مسألتنا في باب النكاح على إن صاحب الجواهر بعد أن ذكر الجملة من الفروع في المسألة أحال المسألة إلى كتاب الحاج إنصافا هو في كتاب الحاج تعرض أكثر للمسألة بتفصيل أكثر ثم قال ولا يجوز لها السفر من دون إذنه وكذا كل ما يتوقف على إذنه هكذا جاء في الجواهر طبعا في الجواب موجود ولا يجوز لها كل ما يتوقف على إذنه لم يذكر السفر الماتن ذكر عنوان السفر هذه المسألة طبعا في مسألة الطلاق ولو بعد يقول طبعا سبق أن شرحنا أن الحاكم بإمكانه أن يطلق تقدم الكلام في الله عليه وسلم مسألة السفر من دون إذنه وكذا كل ما يتوقف على إذنه هذه المسألة هكذا أفاد الماتن وفاقا للجواهر جواهر هكذا اختار لا يجوز له لها السفر الخروج من البيت لا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن في الرواية موجود ولا تصوم الزوجة تطوعا إلا بإذن الزوج فليس لها أن تصوم تطوعا لا تخرج إلى سفر لا تخرج إلى حج مندوب على كلام في الحج المندوب لا تخرج من البيت إلا بإذنه بل ولا تسمح بدخول أحد في بيتها حتى على ما يقال في العقار في صلة الرحم على كلام فيه إلا بإذن الزوج خب هذه الموارد التي يعتبر فيها إذن الزوج هل في ما نحن فيه أيضا تترتب ما نحن فيه أن المرء مدعية للزوج والزوج منكر الماتن وفاقا للجواهر اختار طبعا المسألة فرعية صرف يعني مو مسألة فيها نص تفريعات الماتن رحمه الله اختار عدم الجواز الا باذنه وفاقا للجواب و جمله من الاعلام كالسيد الاستاذ ناقشوا فيه طبعا انا اتصور قبل الورود في البحث انه كان على السيد ان يذكر بناء على ما سلكناه هكذا تعبير انسان يشعر كانما السيد يستشكل على الماتن على المبنى الواضح عند الكل اشكال هؤلاء بانه لم يدل دليل على أن كل ما يتوقف على إذنه يعتبر إذنه إذن الزوج مطلقا ولو لم يكن منافيا لحقوق الزوجية مثلا السفر الخروج من البيت يعتبر إذن الزوج فيه ما إذا كان السفر أو الخروج منافيا لحق الزوجية وأما إذا لم يكن منافيا لحق الزوجية نفس الزوج ما موجود في هذا البلد غير موجود خب المرأة تحتاج في خروجها من البيت إلى الإذن بأي جهة أصلا زوج ما موجود غير موجود فعلا أصلا ما موجود راح إلى سفر كذلك المرأة مثلا تخرج إلى السفر من غير ابنها أي محذور فيه. بعد وكذلك إذا صامت مستحبا من غير ابنه من دون ابنه، لأن الهدف من الصوم ظاهرا منافاة الصوم مع حق الزوج. فإذا فرضنا أن الزوج أساسا غير موجوده فلا يتصور منافاته، فما أفاده الماتن جملة من المحشين هنا أيضا استشكلوا على الماتن. توضيح هذا المطلب، هذا الإشكال وكلام الماتن مبني على الخلاف في تلك المسألة. مو هنا أصلا إذن الرجل إذن الزوج معتبر في الخروج مطلقا أو في صورة منافات مع حق الزوجي. الماتن والجواهر ولعله المشهور استظهروا أن اعتبار الإذن مطلق لا يختص بالمنافات، ليس على المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج سواء كان منافيا مع حق الزوجي أم لا. فالماتن أساسا هناك فتوى هكذا، لا يجوز الخروج إلا بإذنه. مثلا الرواية الموجودة في باب الصوم، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج وإلا تكون المرأة ناشزا، هكذا جاء في سند الرواية كلامون وفي دلالتها من كلامون مع قبول الرواية. وكذلك في خروج المرأة من بيتها من بيت زوجها، إذا خرجت المرأة من بيت زوجها من غير إذنه لعنته مثلا ملائكة السماء والأرض، هذا موجود في النصوص. طبعا تلك النصوص المطلقة سندا لا تخلو عن مناقشته، هذا بحث آخر. والمبنى هناك على مسألة فتوى المشهور وجبر السند بفتوى المشهور. ولذا أخيرا السيد الخوي قدس الله نفسه سابقا كان يذكر حرمة الخروج من غير الإذن، فيما بعد صار احتياط وجوبي من جهة المناقشة في سند الرواية. نحن الآن لا نريد الدخول في تفاصيل تلك المسألة، هي من المسائل المبتلى بها محل الإفتراء انصافا، خروج المرأة من غير إذن زوجه زوجها، سفرها من غير إذن الزوج، صيامها، عباداتها، حجها من غير إذن الزوج و إلى آخره. فهناك اختلاف بين الأعلام على فرض حرمة الخروج كما هو المشهور شهر واسع، بل لا خلاف فيه إلا من متأخر المتأخرين الذين بدأوا على المناقشة في السنة. فالمسألة متفق عليها في الفقه الشيعي، عدم جواز خروج المرأة إلا بإذن الزوج على تقدير قبول الحرمة كما هو صحيح. حينئذ يقع الكلام في أن هذه الحرمة مطلقة حتى ولو لم يكن الخروج منافيا مع حق الزوج، أم أن هذه الحرمة في صورة المنافاة. فيما نحن فيه باعتبار أن الزوج منكرون، أصلا الزوج لا يأتيها، فسفرها وخروجها وصومها لا تنافي حق الزوج. فيما نحن فيه لا تكون هذه الأمور منافية لحق الزوج، فيرجع الأمر إلى المبنى. فلذا إشكال السيد الخوي إذا تراجعون الكلام كان المفروض السيد الخوي هكذا يبين، على ما ذكرنا من أن حرمة الخروج مختصة بصورة المنافاة، فالماتن يعتقد أن الحرمة غير مختصة مطلقا ثابتة، يحرم الخروج مطلقا ولو كان في سفر، فلابد أن المرأة إذا أرادت الخروج تأخذ إجازة ولو قبل السفر بالتليفون ما شاء ذلك بإجازته، لا فرق فيه. ليست المشكلة مشكلة الحق الزوجية، يعني مو مشكلة حق الرجل، المشكلة اصلا خروجها من غير اذن الزوج لا يجوز سواء كان الزوج حاضرا و ينافي مع حقوق الزوجية ام لم يكن حاضرا. فالمسألة في ذاتها خلافية.
عدم الجواز تكليف،
تكليف طبعا تكليف خاص لا
رجل،
هذا احوط وجوبا،
احوط وجوبا في قضية عدم المنافات
مع عدم المنافات مو مطلقا. اولا في اصل الحكم، اصل الحكم عنده
مبني على
احتياط وجوبي،
احتياط
وجوبي رجع للاحتياط الوجوب، فهو عنده احتياط من جهة مناقشة في السند واضح نكتته، من جهة فتوى المشهور بل الاجماع على ذلك، ومن جهة السند غير نقية، فجمع بينهما بالاحتياط الوجوبي، وجه الاحتياط الوجوبي واضح عنده ما في مشكلة. على كيف ما كان ولا يجوز لها السفر من دون اذنه، بل وكذا كل ما يتوقف على اذنه مثل الخروج من البيت مثل العبادات. في العبادات الصلاة لا تشترط، اصل تقریبا مشهور و شهر واسعه یشتره. الحج مختلف فی، لان فی بعض النسخ بالخصوص حج موجود و فی بعض النسخ روای واحده حج ما موجود. فلذا فی العبادات المندوبه الحج محل اشکاله، العبادات الماليه بلا اشکال لا تحتاج. مثلا لو اراد ان تزكي مالها او ان تتصدق بمالها او ان تخمس احتياطا او في الواجبات قطعا لا يعتبر، صوم الواجب، حج الواجب، به اصطلاح صلاة الواجب قطعا اذن الزوج لا يعتبر. في المندوبات في الصلاة لم يذكر اذن الزوج، في الصوم مشهور جدا وفي رواية مع قطع ان الله سنده، وبالنسبة الى الحج خلافية. هذه خلاصة ما يتوقف على اذنه. وكذا
فلاش نسر الى دق النوافل، تقوم بالنوافل مثلا
لا ما موجود في باب الصلاة. وكذا كل ما يتوقف على إذنه، لعله مجلان صار تعديد السيران تفضل في السؤال اللي تعديد، لكن في بال أنه ما موجود. ولو رجع المنكر إلى الإغرار، المشكلة الثانية الكبيرة هنا بعد حكم الحاكم بهذا الحكم الغريب التي لابد من الجمع فيه بين الظاهر والباطن كما ذكرنا في البحث الأول. صاحب الجواهر رحمه الله هنا يقول فيما يحكم الظاهر حاكم بالزوجية ظاهرا وعليهم المعاملة واقعا، الجواهر أنه فله الطلب منها، فله مثلا الطلب، فله جواز الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا. يجمع بينه وبين هذه الصورة على كيف ما كان. هذه المسألة إنما تزداد مشكلة فيما إذا رجع المنكر. المرأة كانت منكرة ورجعت وأقرت بالزوجية، وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان منكرا ورجع، والعكس إذا كان مدعيا للزوجية وهي أنكرت، ثم بعد الثبوت عند الحاكم وبعد إقامة البينة عند الحاكم بثبوت الزوجية رجع إقراره ورجع إدعاء قال لا في الواقع لم أكن زوجا. فبعد الحكم وبعد ترتيب الآثار ظاهرا على الزوجية رجع المنكر و اقرب الزوجیه، او رجع المدعی و نفى الزوجیه. فهناك تبدو المشكلة من جديد بلحاظ الحكم الظاهری و الواقعی. بناء على ما سلكناه نحن هذه المسألة قليلة الابتلاء، لأننا قلنا أن الحاكم عليه أن يحسب النظام ظاهرا باطنا، له الطلب ظاهرا و عليها الهرب باطنا. هذا مو حياة، يعني الرجل من جهة يصر والمرأة من جهة تصر لا يتشكل حياته، ولذا لابد من إيقاع الطلب. الحاكم بعد أن عجز عن إثبات الحكم بعد أن عجز عن إقناع الطرفين بالرجوع إلى الحق وإلى الصواب وما تبين له، حينئذ يوقع الطلاق وتنتهي المشكلة. على ما ذكرنا مورد هذه المسألة قليل جدا. رجع المنكر بعد أن الحاكم طلق، بعد طلاق الحاكم رجوع المنكر لا بأس فيه لأن الطلاق في نفسه صحيح، وكذلك رجوع المدة يعني الدعاء. فهذه المسألة، هذا التفريق على ما ذكرناه قليلة المورد، لكن خب يوجد له مورد. فرضنا أنهما اعترفا جميعا ثم رجع أحدهما، هكذا يمكن أن يفرض، وإلا الفرض الذي فرضه لا يمكن الموافقة عليه. فيما إذا رجع أحدهما عما أغربه وعما أنكره، في مثل هذه المسألة المشكلة التي نواجه أنه هل هذا الإنكار بما أنه بعد الإقرار له قيمة في مقام القضاء أم لا؟ هذا الإنكار لو كان قبل الإقرار قطعا له قيمة، الإقرار لو كان قبل الإنكار له قيمة، هذا لا إشكال فيه. لكن سبق المضاد يقلل من قيمته. السيد الأستاذ قدس الله نفسه حسب القاعدة العامة يقول لا يقلل، لكن القدر المتيقن لا يقلل بالنسبة إلى ما كان عليه، الآثار التي عليه تترك. وأما بالنسبة إلى ما كان له، بما أنه مسبوق بالإنكار أو مسبوق بالإغراب، هذه الآثار لا تترك. فرجع السيد قدس الله نفسه القاعدة العامة في باب الإغراب بأنه ما كان عليه يقبل وما كان له لا يقبل. السيد اليزدي رحمه الله حاول في هذه المسألة يرجع إلى الظواهر العرفية، يعني الحاكم يلتمس طريقا للوصول الحق، مثلا اذا فرضنا انكاره كان لشبهته كان يتصور شيء صحيح يقول شبهه صارت عندي واخرى انكاره يكون لا يقول كذبت في هذه القضيه وقرائنا موجود في كذبه يعني بعباره اخرى تختلف النتيجه من حيث الانكار صيغه الانكار والمقدار الذي يؤدي الانكار في بعض المجالات الانكار ينسب الاقرار السابق تماما يجعله كلعنه في بعض المجالات لا ينسب يبقى الاقرار على حال الا اقل كقرينه متشكله الماتن يحاول من هذا الطريق ينهي القضيه قدس الله سره طبعا تبين لكم ان كلا الطريقين نوع من الاجتهاد في اطلاقات الادله لا انه فيه نص خاص والواقع كما افاد الماتن انصافا صور الانكار و صور الرجوع و تكذيب الادعاء مختلفه ليست صوره واحده انصافا تختلف حسب الصيغه و حسب الشواهد الموجوده انصافا في بعض الموارد الاقرار السابق يبقى كقرينه رفع اليد عن صعب ولو في ظاهر الامر لا في الواقع وفي بعض الموارد رفع اليد عن الإقرار السابق يكون سهلا ليس فيه مشكلة ولذا الحق أن يقال في كل مورد بحسبه حسب يرى الحاكم الخصوصيات الموجودة ومع ذلك كله نحن نتصور لحسم النزاع ظاهرا الرجوع إلى الطلاق والمتعين كما ذكرنا سابقا أولا هذه المسألة قليلة المورد عندنا في الفرض القليل الموارد مختلفة إطلاق كلام الأستاذ قدس الله سبحانه لا يخلو عن إشكال ما أفاده الماتن بحسب صور الإقرار وكيفية الإقرار وكيفية التكذيب تختلف ومع ذلك كله الإنصاف أن حسم هذا النزاع باعتبار أهمية النكاح باعتبار ترتب آثار بعضها واقعية بالنسبة لبلد الزنا ما شابه ذلك أيضا في هذه الموارد القليلة يرجع الحاكم إلى الطلاق وبالطلاق يحاول الوصول إلى الواقع طبعا هذا الطلاق ما انه صادر من الحاكم آثار الطلاق الواقعي لا تترتب عليه من نصف المهر وما شابه ذلك هذه الامور لا تترتب انما ذكر لحسم النزاع كما تقول
صعب
صعب صعب
كان مدعي برگشت مثل من مدعي برگشت اقرار کرد که ادام درست نبود مثل من
لا بعید لانه ينفي اصل النكاح اذا كان قبل
ادام بس مهم نبود
اگر مدعی برگشت نفسشه انکار نیست طلاق
اقرار کرده
بله اقرارش کنه نه مدعیه حالا کدوم یکی برگشته آخه ایشون فرض میکنه که منکر برگرده فرض کنه مدعی برگرده
نه فرض دیگری کدوم برگشته مقتضای باب انکار ایجاد میکنه باید طلاق بده
مختزای قاعده که اولش که باید بیانه و همون طرق معروفه شرعیه برای اثباته
اونو نشد،
فرا
طلاق هست
خب،
از نظر جهات ظاهری باید ادده نگه برد که نازاکار اسم منتقی
بعد دخول ادده میخواد نه، بعد دخول ادده میخواد، قبل دخول ادده نمیخواد
فرض همون جایی میکنی که
بعد از دخول بعد از دخول مطلقا ادده میخواد فرض نداریم ما جایی که
بینی لبین الله میدون زنی کسی نبوده زنی کسی
باشه باشه دخول همیشه مگر در زنا ولی در غیر زنا هر دخولی از زنا
هم میخواییم مطقه میخواد بشه و معفیت از نظر جهات ظاهری باید این حفظ نظام را بکنه بعد ولی خودش بینی لبین الله که میدونه زن کسی نبوده چه
یعنی به لحاظ ترتیب آثار واقع
بله
اده نگه نداره؟
چرا؟
چون عرض کردیم ما انصاف قضیه این که حکم حاکم به نحو طریقیت و نحو موضوعیت نیست حاکم بهش گفته اده نگه یقین داره که اده نداره لا 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 هنا صعب و هنا صعب لا لا حکم حاکم ظاهری اون صعب علیه ها فی مسئله العده کده الواقع بلا اشکال مراجعه دیم لا 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 قطعا على نحو طريقية صعب موضوعية مقدار لا عدد بالانكشاف بلا بلا حالا اون مسائل دیگه چون ما این رو قائل هستیم به این که مسئله طلاق باید تو کار بیاد بدون طلاق خیلی خوش بله
بله
اگر طلاق داد بله، یعنی اگر عده نگرفته باشه بله، اگر عده گرفته باشه بعد از عده. ثم تعرض الماتن الى مساله ورد فيها بعض النصوص، المساله انه الانسان تزوج امراه تدعي لا زوج لها، ثم بعد الزواج جاء رجل ادعى زوجيتها. لا اشكال اساسا ابتداء الكلام، لا اشكال ان الانسان اذا رتب الاثر وصار مالكا من يدعي خلاف ما هو مالكون ثم يحتاج الى بيد يكون منكر. الان الشخص مالكون للكتاب، واحد يدعي بانه انا المالك، ذاك عليه الاثبات. انما الكلام فيما اذا فرضنا ان ذلك الشخص يدعي شيئا يزلزل اصل ملكيته، ما نحن فيه هكذا. اصل يعني الرجل يدعي باني رئيس، سالت هذه المراه الك زوج؟ قالت له وانا تزوجته. جاء رجل يدعي انه زوجها، تامل القصه. فهل الان يعتبر الزوج الرجل الثاني يعتبر زوجا بحيث ان على الرجل الاول الاثبات، ام ان الرجل الاول يقول اساسا لم توجد زوجيته؟ اصلا هذا الرجل الثاني جاء انما تزوج امراه متزوجه، زوجيه لا توجد. فالرجل الثاني عليه الاثبات، ما الرجل الاول. فما هو الحكم في هذه المساله؟ من يقدم؟ هل الرجل الثاني الذي تزوج بظاهر كلامها قوله مقدم، ام الرجل الاول الذي يدعي زوجيتها؟ في هذه المساله توجد روايات، ونتعرض ابتداء للروايات ولكلمات الاصحاب ثم للتحقيق في المساله. جاءت الروايات الموجودة فيما نحن فيه. أولا هناك قاعدة، وهي أنه هناك جملة من الأمور المرأة مصدقة فيها، كالحيض والحمل والنفاس والطهر وما شابه ذلك. جملة من الأمور التي المرأة مصدقة فيها وجود الزوج وعدمه. هذا المطلب مضافا إلى ورود في عدة روايات، في بعض الروايات فيها تصريح أوردها صاحب الوسائل في الباب 25 من أبواب عقد النكاح. أنا أقول حديثين أحدهما أصرح من الآخر. الشيخ الكليني بإسناد محمد بن يحيى ثقة جليل لا إشكال فيه، أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي، أنا علي بن الحكم الانباري ثقة جليل، انا عمر بن حنبل، نحن نبني على وثاقتي لا بأسه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال عليه السلام وانت لم سألت ايضا، ليس عليكم التفتيش. يعني المرأة بمجرد ان تقول لا زوج لي تصدق، لا حاجة للتفتيش، وانت لم سألت ايضا، ليس عليكم التفتيش. طبعا هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل هنا، يعني في باب مسألة الزوج، لكن انصافا احتمال موجود فقيل فيها، احتمالا فقيل انها مثلا زانية او فعل قبيح، فقيل فيها شيء مو مسألة الزوج، انصافا دلالة الرواية فقيل فيها جرح. الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله، و رواه في التهذيب أيضا. بلي ما أخرج الحديث كاملا، لكن فيه موارد مختلفة. أنا أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري، أنا الحسين بن سعيد ثقة، أنا فضالة ثقة جليل، شرحنا سابقا أن فضالة ابن أيوب عربي أصيل ليس من الموالي بإصطلاح، من أزد، از عشیره یمنیه، ینقل تراث الکوفیین ل حسین سعید الاهوازی، او کان فی الکوفه سکن الاهواز، فضاله واسط بین الکوفه و اهواز. و طبعا حسین سعید نقل تراث کبیر من اصحابنا الکوفیین به هذا طریق الى قوم، یعنی اصل تراث کان فی الکوفه، فضاله نقله الى اهواز، وحسين سعيد تلميذين له، مو تلميذ واحد، تلميذاه المشهوران حسین بن سعید الاهوازی و علی بن مهذیار الاهوازی اخذوا هذا التراث الكوفي كلاهما. طبعا يقال حسين لم يسمع من فضاله، اخوه الحسن سمع، لكن ظاهر خلاف الواقع. على كيفما كان، الحسن والحسين اخوان وبرتبه واحده، والكتب تنسب اليهما معا، كتب الحسن بن سعيد كتب الحسين بن سعيد، لانهما اشتركا في تاليف الكتب. القدر المتيقن اعتبرهما واحدا في هذه الجهه، الاثر واحد. انا عمر بن عبان عن ميسر في بعض النسخ هكذا، في بعضها عن ميسر وعبان يختلف. ميسر من موالي الامام الصادق، كان غلاما ملكا لابي عبد الله، غلام لابي عبد الله. قال قلت لا بأس بالسند اجمالا بعد التصرفات فيه. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها احد، فأقول ألك، فأقول لها ألك زوج، فتقول لا، أفأت زوجها؟ قال عليه السلام نعم، هي المصدقة على نفسها. هذه النقطة الأساسية، هي المصدقة على نفسها. خب، هذا القاعدة العام، هذا ما تقتضيه القاعدة العام، أن المرأة تصدق على نفسها بلحاظ عدم الزوج. ما أما في خصوص ما نحن فيه، وردت روايات. الباب الثالث والعشرون من أبواب عقد النكاح، الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن عبد العزيز بن المهتدي ثقة جليلة بتعبير يونس، كان بتعبير ذات يقول وكان بتعبير فرد، كان خير قمي رأيته. قال سألت الرضا عليه السلام، من أصحاب الرضا عليه السلام من المقربين له، جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها، قد ما فيه أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار. خب، نفس ما نحن فيه، مسألة ما نحن فيه بعين هذه المسألة، إنسان يتزوج امرأته ثم يأتي رجل آخر و يدعي أنه زوجها، فقالت ما كان بيني وبينه شيء قط. قال عليه السلام يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. هو عبارة جميلة، حديث صحيح سلام، هو تعبير جميل. يعني أنت بالنسبة إليك ما دامت تغير بأنها زوجتن لك هذا شيء واجب عليك، وأما بالنسبة إلى ذلك، بالنسبة إلى عمك هم تنكر، يعني بالنسبة إلى عمك لا شيء له وهي زوجتن لك، وهي تعبير جميل، يلزمه كإقرارها ويلزمه إنكارها، فكل منهما نافذ. يعني هذا بعبارة أخرى هي مصدقة على نفسها، يلزمه كإقرارها ويلزمه إنكارها. يعني إنكار المرأة للعم يلزمه، وإقرارها لك يلزمك، فهي زوجة لك وليست زوجة لعمه. السند صحيح ورواه الصدوق بإسناد يعني إبراهيم بن هاشم على أقوى الاحتمالات من كتاب إبراهيم هاشم، نوادر إبراهيم هاشم، كان عنده يصرح في خلال الفقيه يقول وجاء في نوادر إبراهيم هاشم، يصرح باسم كتاب إبراهيم هاشم.
وفي نقطة تزوج الرسول ممكن أنه
فاقد للبينة، من هذا فعل كما الإمام رضا عليه السلام أعلم من قبل كل أحد لا يعتبر البينة فيه، يلزمك إقرارها، مو مسألة البينة
يعني مقدم يعني،
بل لا إشكال. لا الحكم الواقع، لا مسألة الشهود، مو اعتبار الشهادة،
لا ما عنده بينة
لأنه بطريقة
تزوج
لها سرة. لا يعني الشهادة لا تعتبر، إذا بينة خب بينة، يقيم البينة حسب البينة،
ما
لأنها هي الآن تقول، لأن المرأة مصدقة على نفسها، إذا لم تكن قرينة على خلافها، مو كل امرأة قال ليس لي زوج تصدق، فإذا فرضنا يجد زوج يثبت أنها زوج من زوجها، خب يقدم على إقرارها، إقرارها إذا لم يكن هناك كلام من الغير. الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن أفن اشتباصات، هذه الرواية تأتي، هذه الرواية لنا. الشيخ الطوسي رحمه الله روى بإسناده عن أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر، عن الحسين الموجود في التهذيب هكذا عن الحسين هنا موجود يعني ابن سعيد في كتاب المسائل هذا يعني ابن سعيد استظهار صاحب المسائل وإلا بإمكاننا أن نتوقف عن الحسين لا نعرف من الحسين طبعا إنصافا الحسين الذي كثيرا ما يروي عنه أحمد هو حسين سعيد وهذا الآن لا نذكر يروي عن غيره ويشهد لذلك أنه كتب إليه والحسين بن سعيد رحمه الله الأهوازي كان وكيلا للأئمة عليه السلام فمن المحتمل قويا أن الحسين سعيد كتب هذه المسألة إلى الإمام صلى الله عليه لكن لم يذكر اسم الإمام بحسب الطبقة يناسب مع الإمام الجواد مثلا كتب إلى الإمام الجواد صلى الله عليه أن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج قالت لا فتزوجها ثم أوف لك زوج ألك ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوجة للناس ما هو اللازم على الزوج ماذا يفعل قال عليه السلام هي امرأته إلا أن يقيم البين جواب
نفس المسألة
هي امرأته إلا أنا قلت هكذا
يعني يلزم الإقرار إلا أن تقوم
بين بلا
فهو فاقد البين يأخذ بإقرار يعني قبيل الدعوة
بل تؤخذ بإغرار المرأة من ضلل خب هذه الرواية تمسك بها الأستاذ فيما نحن فيه قدس الله سره باعتبار صحة السند وصفها بأنها معتبرة يعني تمسك بهذه الرواية والوجه في اعتبار الرواية طريق الشيخ إلى أحمد صحيح وأحمد يروي عن الحسين ليس في مشكل نعم في الرواية مشكلة الواحدة ومشكلة الإضمار كتب إليه وذكرنا أن في المضمرات توجد عدة قرائن في القبول من جملة القرائن إيراد هذه المضمرة في الروايات يعني في الكتب المعدلة الرواية هذا يكشف أنه رواية لذا إذا كان فتوى أو كتب إلى شخص فقيه آخر مو مناسب أن تورد هذه الرواية في كتب الروايات أما في ذلك وجود قرينة خاصة في الرواية وهي مسألة حسين سعيد ووكالته للأئمة المتعارف أن الوكلاء في المسائل المشكلة يكتبون للأئمة عليهم السلام هذا السند الآن إجمالا كما أفاد الأستاذ لا نجد فيه مشكلة وإن كاد فقد مشكلة الإضمار إلا أن هذه الرواية نفس الشيخ التوسي طبعا الرواية هذه من منفردات الشيخ لم تذكر الآن في مسألة آخر لا في الفقيه ولا في الكافي حتى نقارن نعم جاء في كتاب الشيخ مرة أخرى لأن الشيخ أورد الرواية مرتين مرة أخرى بإسناده عن الصفار محمد بن الحسن الصفار المشهور أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري وهو الذي روى الرواية عنه مباشرة في الطريق الأول الطريق الذي ذكرنا أنا أحمد مباشرة هنا من طريق الصفار أنا أحمد عرفت الدكتور؟ محمد بن الحسن الصفار ثقة جليل من أجلاء الطائفة أنا أحمد بن محمد أن علي بن أحمد الغريب أن الرواية هنا السند يختلف علي بن أحمد هنا مذكور أن يونس هكذا في النسخ الموجودة علي بن أحمد عادة في هذه الطبقة شخص من أصحاب الرضا يكثر أحمد بن محمد بن عيسى عن رواية عنه خصوص أحمد بن محمد بن عيسى كثيرا يعني وهو علي بن أحمد بن أشيام طبعا أشيام دعوان يقولون أشيما أشيما هذا صحيح أشيام في اللغة العربية الرجل الذي له شام شام يعني خال المرأة تسمى شيما صاحبة الخال وصاحبة الشام والرجل يسمى أشيام علي بن أحمد بن أشيام هذا من يروي أحمد عنه أحمد بن محمد بن عيسى كثيرا وهذا غريب ملفت بالنظر إنصافه كثير يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ولم يرد فيه توثيق صريح نعم هو مذكور في كامل الزيارات والأستاذ سابقا كان يوثقه ورجع كيف ما كان فإذا كان علي بن أحمد في هذه الرواية هو علي بن أحمد بن أشيم كما هو الظاهر حينئذ الرجل مشهور ثم أن يونس هذه مشكلة أخرى يونس عادة يمكن أن يكون يونس بن عبد الرحمن لكن علي بن أحمد لا يروي عنه يمكن أن يكون يونس بن يعقوب كلاهما ثقة، يمكن أن يكون يونس بن ضبيان وهو ضعيف. تتناسب الطبقة مع الكل تتناسب. ثم قال سألت عن رجل، قصة المشكلة الأساسية المتن تماما هو متن رواية حسين بلا أي فرق. معنى ذلك أن هذه الرواية في كتاب أحمد اللي رآها الشيخ الطوسي كان هكذا، عن الحسين قال كتب إليه، عن الحسين هو كتب إليه. في كتاب الصفار، في نسخة الصفار عن كتاب، لأن الصفار يقول من كتاب أحمد، كان فيها علي بن أحمد عن يونس سأله مو كتب إليه. فماذا نفعل في هذه الرواية؟ غريبة جدا، يعني المتن واحد تماما و الراوي الأصلي وهو أحمد بن محمد بن إسحاق رجل واحد، لكن الشيخ وجد في كتابه مباشرة شيء و الصفار وجد شيئا آخر، فهل يمكن تصديقهما معا؟ بأن يقال هذا محل الشاهد أن كليهما صحيحون، المتن الذي أورده الصفار صحيحون و المتن الذي أورده الشيخ صحيحون. هكذا نقول أن الحسين سعيد كان مطلع على تلك الرواية، يعني تلك الرواية عن علي بن أحمد عن يونس نقلت لحسين سعيد، لكنه بنفسه شك فكتب نفس السؤال إلى الإمام، لكن رواية يونس مضمرة أن سألت لا نعرف من هو. فيمكن أن تكون يكون الحديث من أحاديث العرض باصطلاحنا اصطلاحهم أحاديث العرض، يعني الراوي الذي من أصحاب الإمام رضا مثلا يسمع حديثا عن الإمام الكاظم عن الإمام الصادق فيشك فيه، يعرض الحديث بعينه عن الإمام الرضا، يعبر عنه بحديث العرض. حينئذ لعله في كتاب أحمد كلاهما كان موجود، صفار نقل أحدهما شيخا نقل الآخر.
بس
العرض يحتاج قرينة. بل يحتاج قرينته فقط اتحاد المتن.
لا لازم يعلق لا بأس، سمعت من أبيك لا بأس،
مو سمع من أبيك، سند آخر أسنده إلى أحمد مشترك، من بعد أحمد مختلف. فيمكن أن يقال أصولا روايتان، إحداهما نفرض عن الإمام الصادق وفيما بعدم عرضها المرحوم حسين السعيد على الإمام الجلال، عرفت النقطة؟ يمكن أن يقال. ولكن الذي يسبب لنا مشكلة من جديد أنه أصولا كان هذا السند الله سبحانه وتعالى ابتلاها بنحو من ابتلاها بنحو من ابتلاء إلهي صار له ولنا، بل هذا السند فيه مشكلة بلحاظ باصطلاح مسألة السند اختلاف النسخ. لاحظوا هناك رواية رواها الشيخ الطوسي الباب الماء والعاشر من نفس كتاب الوسائل، لكن من أبواب المقدمات، أبواب مقدمات النكاح، باب ماء وعشر، الشيخ الطوسي الحديث الخامس من الباب بإسناده عن الصفار، هو نفس صاحب اللي هنا موجود، أن يعقوب ابن يزيد، طبعا هو غير أحمد، أحمد كان في ذلك، أن علي ابن أحمد ابن يونس، هكذا جاءهم هنا، كان علي ابن أحمد عن يونس، هنا علي ابن أحمد ابن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب إليه. لا في باب القواعد من النساء لا ربط له. علي ابن أحمد ابن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب إليه. احتمال. فإذا هذا السند لاحظنا احتمالا السند الذي عندنا هنا كان عن علي ابن أحمد ابن يونس قال كتب الحسين إليه. النسخ اللي يعني نجمع بين النسختين، نسخة الصفار ونسخة باصطلاح الشيخ الطوسي رحمه الله. في نسخة الشيخ الطوسي موجود أنا أحمد هكذا، أنا أحمد
عن يونس،
أنا الحسين أنه كتب إليه، يونس ما فيه، لكن في نسخة السفار موجود أن أحمد أنا علي ابن أحمد أنا يونس قال سألت عن رجله اسم الحسين بعد ما فيه في الكثير سنة لا حسين محمد حسين سيد علي ابن أحمد ابن يونس لعل علي ابن أحمد ابن يونس رجل عادي من الشيعة غير علي ابن أحمد ابن أشياء شخص آخر بناء على هذا الاحتمال شخص مجهول طبعا في كتاب التهذيب النسخة المطبوعة حاليا في ذات المورد اللي قرأته في مورد القواعد موجود أنا علي بن أحمد عن يونس لكن في الوسائل بالطبعة الجديدة والقديمة هاي الطبعة التي خط المصنف من نسخة مصححة جدا أيضا موجود بن يونس أنا علي بن أحمد بن يونس ولذلك نحن الآن نتصور أن السنة فيها صعوبة الآن صعب جدا وحصول الوثوق والإطمئنان بهذا السنة مجرد أنه الآن في سند ثاني أحمد عن الحسين قال كتب إليه